بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواية القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. تسلسلت بنا هذه القصص حتى وصلنا إلى معركة اليرموك العظيمة، ورأينا كيف اصطف جيش المسلمين بقيادة أبو عبيدة من الناحية الرسمية، لكن القيادة الفعلية كانت بيد خالد رغم أنه عزل من قبل عمر، لكن هو الذي يستطيع أن يدير المعركة فعلا لخبرته العسكرية، وجيش الروم بقيادة ماهان. وبدأت المعركة الحقيقية بهجوم الروم على جناحي المسلمين، فالهجوم كان على ميمنة المسلمين بقيادة عمرو بن العاص، فاهتزت الميمنة أمام الضغط الشديد والأعداد الضخمة، واضطروا للانسحاب حتى معسكر النساء، فالنساء كان لهن دور عظيم في ضرب المسلمين بالحجارة. تفرون في سبيل الله؟ أنتم تقاتلون، كيف تفرون؟ فرجع المسلمون وبدأوا يصمدون في الميمنة، ولا كانت الميمنة ستنهار. في هذه الأثناء كان الموقف على ميسرة المسلمين لا يقل خطورة، هناك أيضا هجوم شديد، وتم اختراق لواء يزيد ابن أبي سفيان، وكان الجيش الروماني المواجه للواء يزيد بقيادة غريغوري، والجيش يسمى جيش السلاسل لأن كثير منهم كانوا مربطين بالسلاسل كما ذكرت لكم سابقا، فكان جيش أبطأ بسبب السلاسل. فاستخدم يزيد كتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد على الروم، لكن تم صد هذا الهجوم من قبل الروم، وظل الروم يدفعون بقوات تلو القوات، كل ما تعبت قوة أرسلوا قوة، بينما المسلمون مضطرون لأعدادهم القليلة أن يقاتلوا كل هذه القوات، فأرهق المسلمون وأيضا انكسرت ميسرة المسلمين، وتراجعت أيضا إلى النسوة، فكانت النسوة أيضا في انتظارهم، وظل القتال بهذه الصورة سجال، والمسلمون في الجيش في الجناحين يريدون فقط الصمود، بينما القلب ما في قتال، خطة ماهان ما يهجم، وخالد يراقب لم يتحرك، يرى إذا انكسر الجناح سيضطر للتحرك، ما دام هناك صمود تركهم. إلى أن وصل وقت الظهر، خالد حتى الآن لم يتحرك، ورفض أن ينجر إلى الجنبين، ورفض أن يرسل قوات إلى الجنبين، لأن القلب أخطر، لو أرسل قوات إلى الجنبين سيكون القلب معرض للانكسار، هجوم واحد من الروم يفصل جيش المسلمين إلى قسمين ويحاصرهم من كل مكان. فظل خالد عند مجموعة من الحرس المتحرك، مع ذلك ما حركهم، ينتظر. لما عاد لواء المعركة من الانسحاب من الجنبين وعاد يقاتلوا، هنا خالد قرر أن يهجم هجوم مضاد، فأرسل قوات الاحتياطية التي عنده من الفرسان إلى الجنبين، وقاد بنفسه مجموعة من هؤلاء الفرسان إلى الجناح الأيمن، وبدأ يضرب جناح جيش قناطير مع عمرو بن العاص في هجوم مضاد على الروم، فهجم عمرو من إحدى الجهتين على الروم وخالد من الجهة الأخرى، فاضطر الروم لما شافوا الهجوم بدأ يأتيهم من الجنبين اضطروا للتراجع، هذا فقط في الجناح الأيمن للمسلمين. واسترد عمرو بن العاص معظم الأراضي التي فقدها لما تقدم الروم، وتراجع عمرو ليعيد ترتيب جيشه، هذا جيش الميمنة، تخيلوا هي مجموعة جيوش كلها منفصلة، الميمنة بينها وبين القلب مسافة، والميسرة بينها وبين القلب مسافة، فكل جيش يتحرك كأنه جيش منفصل. لما تأكد خالد أن الوضع في الميمنة استقر، فورا تحرك خالد نحو الجناح الأيسر، هناك كان يزيد وابن أبي سفيان يقود اللواء الإسلامي، وضغط الكفار عليه كان شديد، وكان يضطر للتراجع إلى الخلف، فهنا خالد وضع الكتيبة تحت إمرة برار بن الأزور، وأمر أن يتقدم على مقدمة الجيش على القلب، حتى يحول يعني أمر المعركة ويجعل جيش الروم المتقدم من جهة ميسرة المسلمين ميمنة الكفار يجعل يعني يعيد النظر، لأن الآن ممكن يلتف المسلمين حوله. فببقية الاحتياطي هذا من الخيالة هاجم خالد جناح جروجري هنا تحت هذه الهجمات المضادة والمعاكسة من خالد من الأمام ومن الجنب ومن القلب، اضطر الروم للانسحاب، لكن بسبب الجنود المسلسلين ما استطاعوا التحرك بسرعة. فالجناح الأيمن للرومان المواجه للجناح الأيسر للمسلمين اضطر الآن للتقهقر واندفع ضرار مع هذا دائما شوفوا سبحان الله الانسحاب خطر على أي جيش، مع انسحاب جيش ديرغان استطاع ضرار بن الأزور بالخيال أن يخترقوا جيش ديرغان، ووصلوا إلى ديرغان نفسه واستطاع ضرار أن يقتله مع عملية الانسحاب هذه. فأصبح الضغط على ديرغان ومن معه شديدا فأجبروا على التراجع إلى مكانهم الأصلي. مع قروب الشمس تم دحر جيشي الجناحين وطردهما، وقطع جيش المسلمين اللي في القلب التماس مع الكفار، وانسحبت كل الجيوش إلى مواقعها الأصلية، ورجع الأمر نفس المواقع التي كانت في الصباح بعد الهزيمة التي حلت في المسلمين، استطاعوا استعادة الأراضي والعودة إلى ما كانوا عليه. إذن معركة ليست معركة هينة، موقف شديد كان ينهزم فيه جناحي المسلمين، وكان الجناح الأيمن هو الذي تعرض لأكثر ضغط من أي جناح آخر. فكان بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وانتهى القتال اليومي، وكانت كفة المسلمين هي التي رجحت في نهاية اليوم مع مقتل هذا القائد الروماني العظيم. النساء في الليل يضمدن الجرحى ويعني يعدن الطعام ويرفعن المعنويات، وبقى المسلمون في يعني في حالة ترتيب للدفاع. يعني الحالة يعني شديدة، ما كانت هيئة. طبعا في معسكر الروم أيضا كانت الحالة سيئة، فقد قتل منهم مئات إن لم يكن آلاف، ولم يصد المسلمون الجيوش التي اخترقت مواقعهم، بل قاموا بالهجوم على قلب جيش الروم واكتسحوه وقتلوا قائد ذلك الجيش، وهذه أكبر خسارة. ديرغان كان يعتبر قائد كبير ومشهور، فهنا ما هان عين قائد آخر مكانه اسمه جرين، المسلمين يسمونه قرين، فيقود جيش ديرغان. وانتقلت قيادة جيش الأرمن إلى قناطير قائد ميسرة الروم، فبدأت بعض التعديلات في جيش الروم لأن الهجوم الرئيسي للروم سيكون في اليوم التالي. وكانت خطة الروم في اليوم التالي الهجوم، مدام الميمنة المسلمين هي التي فيها الضعف، فسيكون الهجوم يركز على الميمنة وعلى يمين القلب، فكل الضغط جهة اليمين، فيجعل المعركة مختلة جهة اليمين حتى يجر المسلمين إلى هذه المعركة فيهجموا من اليسار. بدأت المعركة في اليوم التالي، ودخلت المعركة في اليوم الثالث، وبدأ القتال، ولم يستطع جيش السلاسل أن يتحرك بنفس السرعة التي تحرك فيها بالأمس، لأن الروح المعنوية كانت أضعف. وجيش جرين هذا قام بهجوم محدود على جبهة أبي عبيدة في القلب لأجل أن يعني يجعل القلب لا يتحرك من مكانه، وجيش الجناح الأيسر للروم بدأ يتحرك، كل الجبهات الآن تتحرك، لكن الضغط الأكبر كان على ميمنة المسلمين وأيضا على ميمنة القلب التي بقيادة شرحبيل، لواء شرحبيل. فإذا ركز الكفار على الميمنة وعلى ميمنة القلب، وركزوا على الهجوم في المنطقة الفاصلة بين شرحبيل قائد ميمنة القلب وعمر بن العاص قائد الميمنة كلها. في هذه المنطقة كان الهجوم الرومي، صد عمر وشرحبيل الهجوم الأول، لكن الروم أعداد تأتي وتنسحب، تأتي أعداد أخرى مرتاحة تأتي وتنسحب، كان هذه خطتهم. واستطاع قناطير قبل الظهر، استطاع قناطير قبيل الظهر بقليل أن يقتحم مزيد من هذه المناطق. الآن إذن الوضع صار في منتهى الخطورة على المسلمين. نحن نتكلم عن يعني نتكلم عن 200,000 يا إخواني يا أخوات، 200,000، تخيلوا يا أبنائي يا بناتي 200,000 يواجهون 40,000. فقناطير الآن هو الذي يريد أن يصنع المجد لنفسه وينطلق في جهة الميمنة ليعني يؤذي المسلمين. فبدأ الآن الضغط. خالد بن الوليد طبعا منتبه، وكما ذكرت لكم خالد عنده حرس متحرك، عنده حرس متحرك يحرك حيث يشاء. هجم الروم واستطاع عمرو وسرحبيل أن يصدوا الهجوم الأول، لكن تفوق الروم العددي بدأت تظهر نتائجه، واستمر الأمر إلى قبيل الظهيرة بوقت قصير. اقتحم قناطير في عدة أماكن والتركيز على الميمنة، واضطر عمرو للتراجع، كما أن الجزء الأيمن من جبهة شرحبيل المواجهة للكفار مباشرة اضطرت للتراجع للخلف، بينما الجزء الأيسر من جبهة شرحبيل لواء شرحبيل ظل محتفظا بمواقعه. طبعا الآن عدة ثغرات ظهرت في جبهة المسلمين. القوة الرئيسية للمسلمين من هذين اللوائين استطاعت أن تشكل خطا ثابتا أمام محاولات الروم الرامية لاختراق المسلمين. مع ثبات المسلمين تحول عمرو للهجوم، وقام بضرب الروم بواسطة الخيالة والمشاة بقصد طردهم من المواقع الأمامية، واستطاع أن يشكل بعض النجاح في هذا. خالد لما رأى خطورة هذا الموقف شن هجوم مضاد باحتياطي اللي عنده مجموعة من الخيال الحرس المتحرك، فهجم على جناح قناطير. في نفس الوقت كتيبة الخيال التي عند عمرو هجمت على اليمين، من اليمين هجمت على الجناح الأيسر لقناطير، وقام المشاة مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم مضاد في المواجهة. في هذا الوقت كانت مقاومة الروم عنيدة أمام هجوم المسلمين المضاد، وظلوا ثابتين صامدين، وبدأ مئات المسلمين يتساقطون جرحى وقتلى. لكن مع قرب المغرب بدأ الروم يتقهقرون للخلف، ورجع الوضع إلى ما كان عليه في اليوم السابق. كان هذا اليوم أصعب من اليوم السابق، وكانت خسائر الروم أكبر من خسائر المسلمين أيضا مرة أخرى، لكن الروح المعنوية عند المسلمين بدأت ترتفع، لأنهم استطاعوا أن يصدوا هذا الهجوم الكبير، بينما الروح المعنوية للروم منخفضة. ودب اليأس قليلا قليلا، كل الهجمات مع هذه الأعداد ما تستطيع أن تخترق جيش المسلمين، كل الهجمات التي شنوها باءت بالفشل مع الخسائر الكبيرة في الأرواح والجرحى. فمهان بدأ يؤنب قادته، فأقسموا على أنهم سيكونوا في اليوم التالي أشد مما قبله. وبدأ اليوم التالي، وكان أصعب يوم من أيام المعركة. قبل أن يبدأ هذا اليوم قضى خالد وأبو عبيدة ليلتهما وهما يتجولان في معسكر المسلمين، يشجعون الرجال، يتحدثون إلى الجرحى. طبعا كان الجريح إذا كان جرح ثقيل يأخذونه إلى النساء يعالجون، يعني يطببنه، أما إذا كان الجرح خفيف فكان علاج سريع ويرجع إلى القتال، فيستريح قليلا ويعود إلى القتال. أطل فجر اليوم الرابع للمعركة في جو توتر، والكل يعني متربص، والروم يعلمون أن هذا سيكون يوم حاسم، ولذلك كانوا يعني الروح المعنوية بدأوا يرفعوها، وانتشر الخبر بين الروم اليوم يوم الحسم. وبدأ المسلمون والدعاة يرفعون من شأن المسلمين، فالكل كان ينوي حسم المعركة. خالد أيضا كان يرتب أمور أنه يحاول أن يحسم المعركة في هذا اليوم. أي عمليات فيها خلل قد تؤدي إلى النجاح والفشل. خالد بدأ يرتب نفسه أنه إذا استطاع أن يصد هجوم الروم في هذا اليوم وفي نفس الوقت يكبدهم خسائر فادحة، فلن يستطيعوا القيام بأي هجوم مضاد. بدأ الأمر بالهجوم، وبدأ الرماة يضربون الرماة، وخسائر كبيرة في الرماة في الجهتين، وزع الرماة على الألوية حوالي 500 في كل لواء، لكن طبعا كان يقوم أعداء ضخمة جدا، وجيش المسلمين رغم شجاعته إلا أنه العدد لا يساعده. وخالد وجد أن الضعف كان في الجناح الأيمن. عمرو بن العاص قائد الجناح الأيمن أعطى التطمينات لخالد، وعمر كان مقاتل من الطراز الأول وداهية، وكان يعتبر في القتال الرجل الثاني بعد خالد، لكن الضغط كله عليه، ولذلك كان الخسار عنده أكبر. فبدأ عمر المعروف بشجاعته وصلابته ودهاء بين العرب، ما كان له ند بين قادة الروم، يعني يقولون سوى ماهان هو الوحيد اللي ممكن يواجهه. فقرر ماهان مرة أخرى أن يكون الهجوم على النصف الأيمن من جبهة جيش المسلمين كما فعل في اليوم السابق، مثل المصارعة أو الملاكمة، كيف الواحد لما يضرب جهة وتؤذى يستمر في ضرب نفس الجهة حتى تنكسر. فإذا انكسر جيش المسلمين في الجهة اليمنى فسينهي المعركة وسيضرب بعدئذ الجانب الأيسر. طبعا بناء على هذه الخطة تحرك قناطير قائد الكفار في تلك المنطقة، والسلاف والأرمن اللي كانوا في ذلك الجيش بدأوا الهجوم على لوائي مرة أخرى عمرو بن العاص وشرحبيل. وصمد عمرو، لكن جنوده بدأوا يرهقوا، تتابع للكفار، كل من تعب مجموعة انسحبت، فكان إرهاق شديد. فاضطر عمرو للتراجع للخلف مثل ما حدث في اليوم السابق، وأيضا أوقفهم النساء مرة أخرى، فصمد الجيش أمام رؤية النساء. بدأ الهجوم يزداد على المسلمين هجوم أعنف من أي يوم سابق. هنا عمرو بن العاص أصدر أوامره بالهجوم ليس بالدفاع، طبعا كان أمر غريب. فبدأ هجوم المسلمين الذي كان مهزوم، فتصوي المجموعة مهزومة ومطلوب أن تهاجم، فاصطدم الجيشان بكل قوة، هؤلاء هاجمين هؤلاء هاجمين، يعني العادة جهة تهجم وجهة تدافع، الآن الاثنين هاجمين، وبدأت الخسائر في الجهتين جسيمة جدا، الهجوم دائما في خطر شديد. هذا في جهة ميمنة المسلمين. في قلب المسلمين كما ذكرت لكم الجهة اليمنى كان عليها شرحبيل، فتمكن الأرمن من اختراق صف المسلمين ودفعوهم نحو المعسكر، وتم دعم الأرمن الذين كانوا في الجيش بالعرب النصارى التابعين لجبلة بن الأيهم. وكان أخطر اختراق يجري في جيش المسلمين في ميمنة الميمنة، ميمنة القلب. فهنا شرحبيل استطاع أن يعني يصمد ما استطاع، لكن وجد أنه ما هو قادر يصمد أكثر من هذا بسبب الهجوم المتتالي، فطلب من خالد أن يسانده بالاحتياطيات. طبعا أكثر خشية كانت عند خالد أن يحدث القتال في كل جهة، لأنه إذا حدث في كل جهة لن يستطيع أن يساند جهة ضعيفة، جهة ضعيفة واحدة يستطيع أن يساندها، لكن لو صارت الجهة ضعيفة في كل مكان لن يستطيع أن يساعدهم. جيش الاحتياطي كله 4000 أمام 200,000. فتدخل خالد واستطاع أن يعيد الوضع يعني قدر ما يستطيع إلى وضع السابق. لما رأى بداية نجاح الروم ضد عمرو وضد شرحبيل، قرر خالد أن يشغل الروم، فأمر أبا عبيدة ويزيد بالهجوم من القلب ومن الميسرة حتى يشغلوا الروم في تلك الجهة، وبذلك لا يعطي فرصة للروم أن يهاجموا المسلمين إذا انكسر الجناح الأيمن، يكون المبادرة بيد المسلمين. فالمعركة مشتعلة في كل اتجاه. عند الضحى كان لواء أبو عبيدة ويزيد مشتبكان مع جيش جرين وغريغوري. في نفس الوقت كان موقف شرحبيل يزداد ضعفا، وكان مزيد من الضغط على النصف الأيمن من قبل المسلمين بدأ ينهار. الآن الميسرة، ميسرة خالد تحرز تقدم، بينما الميمنة وميمنة القلب في انكسار. قسم خالد احتياط الجيش الذي عنده إلى مجموعتين، كلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى هو بنفسه قيادة المجموعة الثانية. تحرك خالد بمجموعته والتف حول لواء شرحبيل وظهر أمام الجناح الشمالي لجيش الأرمن وبدأ يهجم بهجوم معاكس بثلاث شعب ضد الأرمن وضد العرب النصارى من ثلاث اتجاهات: خالد من اليمين، وقيس من اليسار، وسرحبيل من المقدمة من المواجهة. هذا كله في ميمنة القلب، واحتدم القتال بقوة شديدة جدا من أجل إيقاف جيش النصارى. المعركة في اشتعالها، حسم المعركة في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, yeah.